بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مصر للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي من هدي سيد الأولين والآخرين، سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، للأستاذ الدكتور عبد الباسط السيد، الأستاذ بمركز البحوث وعضو مجمع هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. والآن مع الشريط الثاني، ويتحدث عن مردقوش وفوائده.
قد ورد استخدامه في الطب النبوي في علاج ضغط الدم المرتفع وعسر الطمس عند السيدات، كما ورد أنه يزيل الماء الزائد من الجسم، ولا يوجد للآن دواء مثل البردقوش في إعادة الاتزان الهرموني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عليكم بالمردقوش فإنه جيد للخشان.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وفي هذا استكمالا للطب النبوي العلاجي الذي استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سبق وأن ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم بعض الخضروات أو بعض الأعشاب المفردة، وبين فوائدها للناس، وبين أنها بجانب أنها غذاء فهي علاج. و طب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد أساسا على أخذ الغذاء كعلاج، هذا علاوة على أنه يوضح لنا كيفية الحفاظ على أجسامنا وكيفية العودة إلى الطبيعة، لأن العودة إلى الطبيعة حماية لنا، لأن الله خلق الطبيعة طبيعة موزونة، ولا يخل بهذا الاتزان إلا تدخل الإنسان. ولذلك استكمالا لما بدأ نتكلم عن البطيخ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: يدفع حر هذا برد هذا، وبرد هذا حر هذا. الحديث رواه أبو داود والترمذي وصحيح الجامع. وقد روي في أكل البطيخ عدة أحاديث كثيرة لا يصح منها غير هذا الحديث الذي سقناه، غير أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البطيخ طعام وشراب وريحان، يغسل المثانة وينظف البطن ويعين على الجماع وينقي البشرة ويقطع الأبردة. وفي هذا يوضح الفوائد الموجودة في البطيخ: طعام وشراب وريحان، لأنه طعام يؤكل من حيث أنه البطيخ يعتبر خضار وليس فاكهة، لأن الفاكهة لابد أن تكون تأتي من شجرة، وأما البطيخ فإنه يأتي من شجيرة، وبالتالي فهو خضار. لذلك يقول الحبيب المصطفى: البطيخ طعام لأنه خضار، وشراب لأنه يحتوي على كميات هائلة من الماء المذاب فيه أملاح، وكون أنه ريحان لأنه يسبب إدخال السرور على آكليه، والناس دائما تلجأ في الصيف إلى البطيخ لأنه ريحان، والريحان يجم الفؤاد، وكلمة يجم الفؤاد يعني يفرغ الفؤاد. أما كونه أنه يغسل المثانة، لأن البطيخ يحتوي على العديد من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم وقليل من أملاح الليثيوم، وهذه الأملاح معروف أنها على أعلى درجة من الذوبان، ولذلك عندما تدخل الجسم وتذهب إلى المسالك البولية في الإنسان، فإن أملاح الصوديوم والبوتاسيوم تزيد حاصل الإذابة، يعني تخلي مثلا لو في أجزلات كالسيوم مترسبة في المسالك البولية، فأملاح الصوديوم تحيلها إلى أجزلات صوديوم، وأجزلات صوديوم زائبة، يبقى إذن حولت الأملاح الغير زائبة إلى أملاح زائبة، وكذلك أملاح البوتاسيوم تحول الأملاح الغير زائبة إلى أملاح زائبة، وأملاح الليثيوم تحيل برضو الأملاح الغير زائبة إلى أملاح زائبة، وبالتالي تنقي مجرى البول من الأملاح التي موجودة فيها. ولذلك بنور النبوة صلى الله عليه وسلم يقول: تغسل المثانة وتنظف البطن. وكلمة تنظف البطن لأن البطيخ من حيث أنه ماء، ومن حيث أنه كمية من الألياف، فالكمية من الألياف من المعروف إن كانوا زمان بيقولوا إن الإنسان بيحتاج إلى مواد كربوهيدراتية، مواد دهنية، مواد بروتينية، أملاح وفيتامينات، زيد عليها الألياف، وقيل إن الألياف هي التي تساعد على الحركة الدودية للأمعاء، وبالتالي تساعد على الإخراج، وبالتالي كأنها تقي القولون وتقي المفران الغليظ من السرطانات، ولذلك فهي تشغل جزء كبير، والجزء الكبير بيتحول إلى ماء وكمية من الألياف، ولذلك صدق الصادق المصدوق لأنها تنظف البطن. أما من حيث أنها تعين على الجماع لأسباب، لأن الإعانة على الجماع وجد أن بعض الأحاديث التي رويت أن البطيخ يغسل المثانة ويزيد ماء الظهر، وماء الظهر هو عبارة عن السائل اللي بيأتي من النخاع ويصب على المخ عشان يغسل المخ وينزل وتعود الدورة مرة أخرى. فوجد أن البطيخ أساسا بيزيد أكله، يعوض الفاقد أو يزيد من سائل الظهر، وسائل الظهر هذا يعينه على الأسباب اللي نحن عارفين إن الخصيتين بتكون فيهم الحيوانات المنوية في الرجل، ولذلك رب العز قال:
فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب.
يخرج من بين الصلب يعني صلب الرجل، صلب الرجل اللي هي العمود الفقري بتاعه، وترائب المرأة اللي هي عظام الصدر بتاعتها. طيب القرآن بيقول كده رغم ان احنا عارفين الحيوانات المنوية تتكون في المثانة. قيل قديما ان الانسان هو جنين في بطن امه بتبقى الخصيتين ملتصقتين في العمود الفقري، انه الانسان بيبقى مطوي في شيء من الانطواء عشان يبقى موجود في حيز الرحم. فقيل ان في التفسير زمان ان العمود الفقري بيبقى متسق في الخصتين وبعدين بيتفرد وكل واحد يذهب الى بعيد. لكن وجد حديثا ان الابهر او الشريان الاساسي يمر على جميع فقرات العمود الفقري ثم يصب في الخصيتين. ولذلك لما نقول انه يزيد ماء الظفر يبقى لابد انه يعين على الجماع او يعين في قوة الرجل وقوة المرأة. وهناك بعض الدراسات الحالية الحديثة التي تقول ان البطيخ بيزيد من هرمون التستوستيرون، بمعنى انه يحتوي على المواد الوثيقة التي تساعد هذا الهرمون. وبعض البحوث المنشورة بتقول ان ماء البطيخ يزيد من نشاط الغدة النخامية اللي هي الغدة الام، وقيل ايضا ان هي تحتوي على مولدات هرمونات، هرمون بريكورسرز اللي هي مولدات الهرمونات اللي هي بتزيد ايضا من الرغبة عند المرأة. ولذلك في هدي النبوة صلى الله عليه وسلم يقول يعين على الجماع وينقي البشرة. كلمة ينقي البشرة برضو الناس مش عارفينها، يعني ليه البطيخ اكل بطيخ ينقي بشرتي؟ بسبب لانه الالياف بتقلل كميات الدهون، والدهون دائما هي اللي بتسبب حبوب الشباب. ويقطع الابردة، يعني كلمة الابردة خلينا نرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يأكل الرطب اللي هو البلح الرطب بالبطيخ او يأكله بالقساء، وكان يقول كما ذكرنا يدفع حر هذا برد هذا، البطيخ بارد والرطب او التمر حار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجمع بين الاثنين يقول يدفع برد هذا حر هذا. المواد الفعالة الموجودة في البطيخ هي عبارة عن سكريات واملاح معدنية، والاملاح المعدنية احنا ذكرناها اهمها املاح الصوديوم والبوتاسيوم واملاح الليثيوم بكميات قليلة، بالاضافة الى ما تسمى بمولدات الهرمونات، بالاضافة الى كمية الالياف العالية المفيدة الى حد كبير في تقليل الدهون وفي محاربة حب الشباب وما الى ذلك. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول وينقي البشرة. بعد هذا نتكلم عما يسمى بالبردقوش او المردقوش. الجزيرة العربية تسمي هذا النبات بالمردقوش، ونحن في مصر نسميه البردقوش، وهو الاسم الانجليزي بتاعه اسمه أوريغانم. والأجزاء الطبية في هذا النبات هي الأوراق والأزهار والسوق. والمواد الفعالة عبارة عن زيوت طيارة وتربينات. ولقد ورد في الطب النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم بالمردقوش فإنه جيد للخشان. مروي هذا الحديث في ضعيف الجامع. وقد ورد استخدامه في الطب النبوي في علاج ضغط الدم المرتفع وعسر الطمس عند السيدات، كما ورد انه يزيل الماء الزائد من الجسم، وهو دائما حاليا موجود في الصيدليات العشبية. ومما يذكر ان الولايات المتحدة الامريكية بتستورد كميات كبيرة جدا من البردقوش المصري، ومعروف ان البردقوش المصري بيحتوي اعلى نسبة من زيوت الطيارة، فيزيد عن البردقوش التركي او البردقوش اللي موجود في الشام او حتى اللي موجود في الجزيرة العربية، نظرا لامتياز البردقوش المصري في كميات زيوت الطيارة. الواضح ان البردقوش رغم انه يجب ان يكون هو المشروب النبوي او المشروب العربي الاساسي اللي يحل محل الشاي وما الى ذلك، لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث عليكم بالبردقوش فإنه جيد للخشام. الخشام اللي هو الزكام، ومن المعروف أن البردقوش فعلا يحارب الزكام، يعني اللي بيأخذه شربا الاحتقان اللي بيتوجد في الأغشية المخاطية نتيجة الزكام يقل، كما أن الاحتقان اللي موجود أحيانا الإنسان نتيجة الزكام بيصاب باحتقان في جوانب الأنف ويمكن في الجزء بتاع الأنف من الخارج، لو دهن بزيت المردقوش بيزال الالتهاب في الحال أو يزيل الالتهاب الموجود خارجيا وداخليا في الحال. وإحنا قلنا قبل ذلك ونؤكد ونعيد أنه خطأ غلي هذه الأعشاب تماما، وإنما بتعمل مثل الشاي الكشري يضاف عليها الماء المغلي، وبعد ما نضيف عليها الماء المغلي نغطيها بطبق فنجان عشان المحافظة على ما بها من زيوت سيارة. من هذا العشب ثبت أن له أثر فعال في تنظيم هرمونات الغدة الجار كلوية اللي هي الرينين والألدسترون والبروستاجلاندين والكورتيزول اللي هو الكورتيزون الطبيعي اللي موجود، وهي الهرمونات اللي احنا ذكرناها بتاعت الغدة الجار كلوية. وبهذا نقدر نوزن هذه الهرمونات، ولما بتتوازن الرينين والألدسترون بالذات بيقلل احتفاظ الجسم بالصوديوم واحتفاظ الجسم بالماء، وبالتالي بتساعد على تخفيض ضغط الدم المرتفع، وفي الوقت نفسه ليس تخفيضا مؤقتا. يعني كثير جدا من الناس يتكلم على الاعتبار مثلا يقول ان الكركديه بيخفض الضغط، لكن ده حاجه مؤقته، انما ده اساسا تخفيض ضغط الدم بتاعه بياتي نتيجه انه بيهرمونات. يعني احنا مثلا لما نيجي نقول بنوزن الهرمونات بتاعت الغده الجر كلويه البردقوش يوزنها، الغريب ان الولايات المتحده الامريكيه لما استوردته وجربته واصبح في الصيدليه العشبيه اللي بنسميها الدراج ستور اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه مكتوب بيعملوه باكت زي الشاي كده وبيقول لك ان ده بيتحط في ماء مغلي ويغطى ويشرب، وكاتبين عليه لانه يعني يعيد الاتزان الهرموني سواء للرجال او السيدات مهما كان عدم الاتزان الهرموني. يعني مهما كان السبب، ثبت ان البردقوش يحتوي على هذه المواد اللي احنا بنسميها دلوقتي قلنا ان هي مجموعه من التربينات، وهذه التربينات ذكر البامفلت او الانكلوز بامفلت اللي هي النشره الداخليه الموجوده في الصيدليه العشبيه الامريكيه ان هذه التربينات تعتبر مولدات هرمونات توطي الهرمون العالي وتعلي الهرمون الواطي وتعمل اتزان فيما بينهم مهما كانت التباديل والتوافيق. كلمة مهما كانت التباديل والتوافيق بمعنى اني انا لو فرضت ان انا بوزن اربع هرمونات، فالتباديل اللي بتبقى بينهم اوزن الاول مع الثاني والاول مع الثالث والاول مع الرابع الثاني مع الثالث والثاني مع الرابع الثالث مع الرابع، فبتنتج عندي سبع احتمالات. لا، هو بيشيل الكلام ده وبيشيل عمليه التوافيق والتباديل دي ويوزن الامور تماما، فبالتالي اصبح شفاء وليس علاجا ومعايشه، وبالتالي كانه يزيل العرض ويزيل المرض. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، لذلك مذكور في الطب النبوي للامام الذهبي والامام الالوسي، وايضا التفاصيل عن المردقوش في الطب النبوي في ابن قيم الجوزيه، ان في كثير جدا من الناس كانوا بيذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشكو من صداع، فكان يامر احدهم بالحجامه اذا كان شقيقه يعني الصداع نصفي، ويامر احدهم بأنه يستخدم المردقوش يقول له عليك بالمردقوش. وبعضهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصف له ان هو يخضب بالحناء، وكانه كان صلى الله عليه وسلم يشخص حالة هذا وحالة ذاك واختلاف هذا عن ذاك. ولذلك وجد ان اللي عنده صداع جاي نتيجة زيادة ضغط الدم لما يستخدم البردقوش التحليل، الخط اللي ورا الدماغ لما يستخدم البردقوش يرتاح جدا. يبقى اذا الاسباب ان هو زي ما احنا قلنا يشيل يزيل الماء الزائد في الوقت نفسه بينظم ضغط الدم. ولذلك انجح عشب من الاعشاب اللي هي تهبط المقام بتاع الضغط، يعني واحد مثلا ضغطه 150 على 100، المية دي احنا بنخاف منها دايما، نقول له اللي يخفض هذا الضغط بتاع المية ويشيل الضغط العصبي ده هو عبارة عن المردقوش، لأنه بيوزن الرنين والألبسترون ويوزن التوازن بين أملاح الصوديوم وأملاح البوتاسيوم. كما وجد حاجة غريبة جدا أنه بيوزن الهرمونات الجنسية، يعني بعض البنات اللي بيجي يشكو من عسر الطمس أو صعوبة في الدورة الشهرية، التدخل هنا أحيانا كثير جدا كانوا يدوهم بعض الناس يقول له بنت ويدوه حبوب ماء الحمل لتنظيم الدورة الشهرية. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، يقصد بها السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تصف كما ورد في الطب النبوي للإمام الذهبي، كانت تصف المردقوش للبنات أو السيدات اللاتي يشتكين من عسر الطمس ومن آلام الطمس. ووجد أن البردقوش ينظم العلاقة بين الهرمونات الجنسية اللي جاية من الغدة النخامية اللي موجودة تحت المخ، وبين البرولاكتين اللي هو الهرمون المسؤول عن اللبن، وبين الاستروجين في السيدات. بيوزن الخمس هرمونات دول اللي هم الـ FSH اللي جاي من الغدة النخامية، والـ LH اللي جاي من الغدة النخامية، والبرولاكتين هرمون اللبن، ويوزن كمان الاستراديول والاستروجين. يبقى بيوزن خمس هرمونات دول. لو احنا حبينا نوزنهم باي دواء، فانا هشبهها ان انا عندي طبق، الطبق ده دائري وفيه خمس خيوط بتشده، لو رخيت حبل من الخمس خيوط الطبق هيتغير اتزانه ويروح الى مكان، لو شديت خيط منهم شد اكتر من اللازم يبقى هيتغير اتزان الطبق. وبالتالي وجد ان هذا العشب الساحر هو اللي بيوزن الهرمونات الجنسية، بدليل ان ذكر في الطب النبوي ان بعض السيدات عندما كانت تذهب الى السيدة عائشة وتشكو انها يعني انقطع عنها الطمس وانقطعت الدورة الشهرية، ولكن هناك لبن بينزل من صدره نتيجة زيادة هرمون البرولاكتين، فكانت السيدة عائشة تصف لها هذا المردقوش. ليه؟ لأنه ينظم هرمون البرولاكتين. طب هرمون البرولاكتين ده لما يزيد يعمل ما يسمى بالبريكلامسيا أو تسمم الحمل، ولذلك جميع حالات تسمم الحمل اللي بيزيد فيها ضغط الدم أثناء الحمل، ولما يزيد ضغط الدم بيزيد احتباس الماء هو الجسم والأملاح، وتتورم رجلين السيدة الحامل وبيخافوا على تدمير خلايا الكبد فبيعملوا عملية إجهاض. وليس هناك علاج لتسمم الحمل الآن، لكن وجد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتقول أنها جربت المردقوش أو البردقوش في علاج تسمم الحمل، وكانت بتعطي ثلاث باكتات في اليوم، يعني مقدار ثلاث معالق في اليوم، ويتعاملوا زي الشاي الكشري. ووجد انهم فعلا استلموا 13 حالة ولادة من 13 سيدة يعانين من تسمم الحمل. هذه البحوث منشورة. وقيل ان الادوية الكيماوية التي تعالج زيادة هرمون البرولاكتين دايما لما السيدات بيأخذوها بيشعروا بغثيان، وفعلا في كثير جدا منهم ما يتحملهاش بجانب اعراضها الجانبيه، انما هي بتؤدي الى شيء من الغثيان والميل دائما للقيء، وكأن السيدة تعتبر في هذه الحالة حامل، ولذلك كانت السيدة عائشة تصف هذا عن طريق ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كون أن هذا العجب يصلح من الدورة الشهرية، فالدورة الشهرية غير المنتظمة تنتظم، والدورة الشهرية التي تأتي بصعوبة تنتظم باستخدام البردخوش، بجانب أنه عشان بينظم الهرمونين اللي احنا قلناهم بتاع الغدة الكلوية بيشيلوا منها زيادة في الجسم، ولذلك بيستخدم في التخفيف. يعني بيقولوا أن الإنسان لو خد كوباية بردخوش قبل الفطار، وكوباية بردخوش قبل الغداء، وكوب بردخوش قبل العشاء، وانتظم على هذا، من الممكن يستلم من 3 إلى 4 كيلو شهريا نقصا في وزنه نتيجة تنظيم كميات المية اللي موجودة في جسمه. ولذلك الحقيقة كثير جدا ما نادينا وما زلنا ننادي ان هذا العشب العظيم لماذا لا يكون هو مشروبنا، وده المشروب اللي بيستخدموه حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه زي ما احنا ذكرنا بيحتوي على مولدات هرمونات، ويعمل على اتزان الهرمونات، ويعمل على اتزان الغدد الصماء اللي موجودة في الجسم وإفرازها، وينظم الاستجابة بين 72 هرمون اللي بيفرزه من الغدة النخامية. الأمر الثاني أن المردخوش يعتبر منشط عام ويعمل على إعادة الاتزان الهرموني، والمنشط العام يعني لو إنسان خده صباحا يشعر بنشاط زائد، ودي لحد دلوقتي مذكورة في النشرة الداخلية لهذا الدواء العشبي في أمريكا، وهم بيقولوا وجدوا أنه منشط عام لأن هو بيزيد من فعالية أفراد فيتامين به المركب، يعني بيزيد من فعالية ب1 وب6 وب12، يقال هذا. وهم بيقولوا عشان كده منشط عام، ومن الغريب ان اللي يشربه صباحا ينشطه، واللي يشربه مساء يعمل عملية استرخاء في المساء، ولذلك يستطيع ان ينام نوما هاديا. بيستخدم البردقوش اساسا في ان هو انتي سيبتك، يعني مادة مضادة للبكتيريا والفطريات، وعشان كده بيضيفوه على الهامبرجر والديب برجر كمواد حافظة. وهو لو أضيف إلى الأكل بتاعنا، لأنه زي النعناع كده، عشب زي النعناع، ولو طعم النعناع والمسكة بيدي النكهة العظيمة، هذا بالإضافة أنه مضاد للعفونة. وثبت أن مشروب المردخوش إذا أخذ بدون سكر يخفض سكر الدم من 10 إلى 15%، نتيجة ان هو بيعيد الاتزان بين الانسولين، لان دايما مريض السكر او دايما اي جسم اي انسان كل الهرمونات في كفة والانسولين في كفة، فهو بيساعد على اعادة الاتزان. اما كونه انه يستخدم في محاربة الزكام كما قلنا، هو كمان بيوسع الشعب الهوائية وينقي الشعب الهوائية، ولذلك بيعين الى حد ما حالات ضيق الصدر وضيق التنفس الملازمة للبرد، يزيل الصداع المخفي تماما. بيستخدم الزيوت الناتجة منه في علاج المفاصل لو دهنت المفاصل، وبيباع زيت المردخوش حاليا في زجاجات صغيرة، والدهان بيها يشيل ألام المفاصل ويشيل الألام الروماتيزمية، فوق أنه مهدئ وطارد للغزل. كما قلنا الجرعة منه معلقة شاي اللي هي بتساوي تقريبا حوالي 1 إلى 1.5 جرام زائد كوب ماء يغلي، ومن الممكن نعمل منه ونشربه ساخن او نشربه بارد. والحقيقة هذا المشروب ما زلنا وننادي بنقول يجب انه يبقى موجود في كل بيت، ويجب يتحط على الصرف الاسباب بكل الفوائد اللي ذكرناها، وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما كان يصفه في كل هذه الاستخدامات السابقة. الحقيقة في نقطة هنا لابد ان احنا ننبه منها، ان بعض السيدات التي يشكين من انخفاض ضغط الدم عليها انها تاخذ البردخوش بحذر لاسباب، وتاخده بحذر، يعني ما تاخدوش بكميات، تاخد مرة في اليوم عشان يعيد الاتزان الهرموني، ولا يوجد للآن دواء مثل البردقوش في إعادة الاتزان الهرموني، وهذا هو فضل الطب النبوي على سائر الطب الحديث وما إلى ذلك. فبعد هذا نتكلم في الجمار. الجمار هو قلب النخلة، وقلب النخلة الأنثى، لأن النخيل وحيد الجنس، يعني النخل الذكر خلاف النخل الأنثى فهو وحيد الجنس. وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بجمار نخلة وأكله وأعطى صحابته منه وقال إن من الشجر شجرة لها بركة كبركة المسلم. والحديث رواه البخاري ورواه مسلم. والحقيقة ثبت أن الجمار له فوائد جنسية للرجال، يعني اللي بيلقى شجرة إدمت وبتتقطع والقلب بتاعها يؤخذ، فلذلك وجد أن هذا الجمار له فوائد جنسية جمة، لأنه بيحتوي على كميات ليست بقليلة من الهرمونات الجنسية الشبيهة بالتستوستيرون وهو هرمون الخصوتين. بعد هذا نأتي إلى الحبة السوداء. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، أي الموت. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. واختلفت الأقوال فيما هو مقصود بالحبة السوداء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالحبة السوداء، والتعريف بالألف واللام هو تعريف حبة بعينها. ولذلك يوجد 150 نوع من البذور لونها أسود، فأيهما كان يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يعني قالوا الشونيز اللي هو حبة البركة دلوقتي اللي موجودة هي اللي يقصدها رسول الله، وقالوا إن هي بتزيد المناعة، وقالوا إن الزيت بتاعها لو أخذ نقطتين أو ثلاثة بيسبب تنقيط الصدر من ما به من أخلاط وما به من غير ذلك. لكن ما زال الجدل موجود، بسبب إني ثبت إن البذور السوداء التي كانت توجد وتنمو بريا في شعاب مكة وبين مكة والمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بذور سوداء غير الحبة السوداء التي نعرفها الآن. ولذلك العلماء ابتدوا يقولوا إن مقصد رسول الله عليكم بالحبة السوداء يعني حبة بعينها. لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بحبة سوداء كانت أي حبة سوداء، لأن النكرة معناها تعميم، أما المعرفة فمعناها أنها حبة بعينها. ولذلك اللي قالوا الشونيز اللي حبة البركة المعروفة حاليا بيفتقدوا إلى الدليل، وخاصة أن بعض الكتب القديمة التي أوردت هذا قالت إن الكمون الأسود مش هو، وقالت بعضها إنها بذور البصل، وبعضها قالت إن ده عبارة عن بذور الرجلة، واختلف اختلاف كبير جدا فيها وما زال البحث قائما. لكن عموما نستطيع أن نقول الناس هنا في بلادنا بيستخدموا الحبة السوداء اللي هي يقصد بها حبة البركة أو الشميز استخدام خاطئ. أولا هي حبة تحتوي على زيوت، والزيوت دي قابلة للتزنخ. في واحد يجي يقول لك أنا باخد كل يوم معلقة حبة بركة، اللي بيعمل كده يبقى معناه أنه بيزود الدهون في جسمه وبيزود الكوليسترول زيادة كبيرة جدا. زيوت حبة البركة اللي هي معروفة حاليا بهذا الاسم لا تؤخذ إلا من 3 نقط إلى 5 نقط على كوباية شاي في حالة وجود ضيق في التنفس أو وجود كحة أو وجود حساسية في الصدر، أكثر من كده لا تؤخذ، إنما مش كل يوم يقدر يكرر فيها. الحبة المطحونة لو تركت وحدها بتتزنق وتعتبر شر مستطير، ولذلك يجب العايز يستخدمها يجب انه يجيب 100 جرام ويحطها في كيلو عسل ابيض، لان كيلو عسل ابيض بمجرد طحناه هيحفظ عدم التزنق لهذه الحبة السوداء. وعموما علماء وجدوا ان 150 نوع من الحبوب اللي لونها اسود كلها بتشترك في زيادة المناعة عند الانسان. يعني اللي عنده ضعف في جهاز المناعة وجد ان هذه الحبوب سواء اي حبة لونها اسود من الحبوب اللي بتؤكل من الممكن انها تزيد المناعة عند الانسان. ولذلك نحن نحذر من استخدام حبة البركة المفرط اللي بيستخدمه الناس وخاصة الزيوت. وفي الوقت نفسه نكرر ان البحث في الاصول الوراثية، يعني العالم العربي لابد ان يكون عنده بنك الاصول الوراثية لهذه النباتات، لان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحبة السوداء فانها فيها شفاء من كل داء. داء يعني حديث عمومي جامع شامل، فيها شفاء من كل داء. ولذلك هنا يتطلب الامر التخمين العلمي، ما هي الحبة السوداء؟ هل هي فعلا حبة البركة اللي احنا بنستخدمها؟ لا، في ناس اختلفوا. هل هي الشنيز؟ هل هي بذور البصل؟ هل هي الكمون الاسود اللي بيسموه الشنيز؟ هل ثبت بالدليل ان هي الحبة اللي كان يخطبها رسول الله؟ ما هيش حبة، هاي زيوت، فيها الزيوت اللي موجودة في حبة البركة. ولذلك نعود نؤكد ان البحث في الاصول الوراثية مهم جدا للوصول الى مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى هذه ان حبة البركة اللي موجودة دلوقتي باسم الشنيز او اللي بيسموها الكمون الاسود، وجد ان لها فوائد برضو كثيرة جدا بالبحث فيها. وجد انها تحتوي على مادة النيجالين ومادة النيجالون، وان 2 جرام يوميا من حبة البركة الصحونة مع عسل النحل بيزيد المناعة، والمناعة هنا بيزيد البروتينات المناعية، والبروتينات المناعية بتبقى 5 وبينتجها الكبد، كما انها تزيد من قوة كرات الدم البيضاء في مهاجمة الأمور. وانا قلت ان السعال او الحساسية بتاعت السجق او ضيق التنفس بنأخذ من 3 نقط الى 5 نقط على كوباية شاي او كوباية مية دافية. اكثر من هذا يعتبر شر مستطير، لانه يسبب خلل في دهون في الانسان وتصلب في شرايين. بعد هذا نتكلم في ما يسمى بحب الرشاد اللي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم السفاء. والسفاء بالس ف ألف همزة على الصف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى عن أنه قال ماذا في الأمرين من شفاء؟ الصبر والسفاء. وماذا في الأمرين يعني اللي هم طعمهم مر؟ في الصبر والسفاء. الحديث ده روي في ضعيف الجامع، وروي في الطب النبوي للإمام الألوسي والطب النبوي للإمام الذهبي وابن قيم الجوزية. ووجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في السفاء اللي هو حب الرشاد، وهو عبارة عن حب صغير لونه أحمر يميل إلى البني. ووجد أن هذا الحب منشط للدورة الدموية، وأن هو يفيد مرضى السكر لأنه بيخفض سكر الدم بنسبة تصل إلى 20-30% إذا أخذ معلقة قبل الغداء ومعلقة قبل العشاء. كما أنه يفيد السفاء ده أو حب الرشاد في حالات الديزنتريا الحادة والمزمنة. يعني الديزنتريا المتحوصلة ليس لها إلا السفاء اللي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمواد الفعالة اللي بيحتويها السفاء هذا أو حب الرشاد هي زيوت طيارة ومواد جليكوسيدية، وتحتوي البذور على أملاح اليود والحديد والفوسفات. الحقيقة الجرعة المقننة 3 جرامات يوميا قبل الغداء و3 جرامات يوميا قبل العشاء بالنسبة لمريض السكر من النوع الثاني اللي بيسموه سكر البالغين. أما كون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا في الأمرين يعني مرين من شفاء الصبر والسفاء. الصبر هو نبات ينمو بريا في الصحاري وخاصة عندنا هنا في مصر في الواحات وموجود في الجزيرة العربية ينمو بريا. الصبر الحقيقة من كلمة صبر يعني نبات مر جدا والورق بتاعه مر جدا لدرجة اني لو ضفنا نصف كيلو منه من العشب المطحون على 100 كيلو من اي نوع من انواع الاعشاب يمررها تماما. لكن ثبت ان له قدرة شفائية غريبة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ضعيف الجامع وبرضه في الطب النبوي للامام الألوسي والامام الذهبي: عليكم بالصبر فانه يغوص للمرض في العروق. وكلمة يغوص للمرض في العروق كلمة لها مدلولها في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي بيشكو من امساك مزمن ويجيب معلقة صبر صغيرة جدا يعني حتى ربع معلقة الشاي من الصبر المطحون من ورق الصبر المطحون ويضيفهم على عسل النحل ويسخنهم شوية عشان يشيل الريم اللي موجود من فوق يعالج الامساك المزمن. ومن المعروف ان بعض مرضى السكر احدى مضاعفاته هو وجود الامساك المزمن لدرجة ان كثير جدا من مرضى السكر اللي عندهم امساك مزمن يأتي ويقول لك انا فقدت نعمة الاخراج لاسباب ان الامساك يعتبر من الضرر العام ولها مردودها ان الانسان يبقى قاعد مش خفيف. يعني مثلا حتى دول اللي عندهم امساك مزمن يقول لك لما بناخد مسهلات بتنفع شويه وبعد شويه كده ما تنفعش. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه: فانها تغوص عليكم بالصبر. ولا يقصد هنا بالصبر اللي هو يعني الصبر المعنوي اللي هو يعني الانسان يصبر عند وقوع البلاء، لكن الصبر هو نبات الصبر اللي موجود ورقه بالذات المر ده وبقول ربع معلقة صغيرة جدا على كيلو عسل نحل ويشيل الريم اللي موجود او يشيل الرغوة اللي موجودة في العسل بيشفي تماما من حالات الامساك المزمن. فوق هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله انه يغوص للمرض في العروق يبقى نعني به الامراض الدفينة. ولذلك يعني كان زمان موجود ان الانسان كده لما يحصل عنده تلبك معوي او شيء من هذا كان دائما يجنح الى ان هو يحاول يغسل القناه الهضميه عن طريق انه ياخد شربه او حاجه. ووجد ان اثر صغير جدا من الصبر بيغسل فعلا القناه الهضميه غسل تام ويشيل كل ما فيها. بالاضافه الى شيء مهم وجد بالبحوث الحديثة العلم بيقول كلمته هنا: وقبل العلم يصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجد في قوله أنه يغوص للمرض في العروق إن إنتاج الزلال من الكبد من الأمور الهامة جدا. ليه؟ لأن الزلال بيخلي الضغط في الجسم في النهايات الشريانية زي الضغط في النهايات الوردية في الجسم يحتفظ بالمية. خلل الضغط ده يخلي يحصل السكتة ورم في الرجلين والكبد يكون مية. وجد ان الصبر يزيل هذا الماء. طيب ما احنا ممكن نستخدم مواد مدرات للبول ونزيل هذا الماء، بس ما يزال يتكون غيره. اما وجد ان الصبر مهمته ان هو بيشجع انتاج الزلال فيوصل الزلال للحالة الطبيعية، وعندما يصل الزلال الى التركيز الطبيعي يبقى المية اللي بتنزل ما تتكونش غيرها. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول يغوص للمرض في العمق. بعد هذا الاستعراض لهذه الامور نتكلم ان شاء الله عن الحلبة. وفي كلامنا عن الحلبة الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في مجمع الزوائد أنه قال: لو تعلم أمتي ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها الذهب. وقيل أيضا أن الحديث روي بأمور مشابهة، أنه لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها صاعا بصاع. الحقيقة الحديث ده بيدعونا إلى أن احنا نخش نشوف العلم بيقولي عن الحلبة، فوجد أن الحلبة لها فوائد عديدة، وقد أجريت في الهند بحوث عديدة عليها في القرن الحالي، وأثبتت البحوث أن 2 جرام من الحلبة المطحونة تعادل وحدة إنسولين، يعني كأن الحلبة تحتوي على مركب شبيه بالإنسولين اللي بينتجه البنكرياس، لذلك تستخدمها الهند حاليا في علاج مرضى السكر من النوع الأول اللي هو معتمد على الإنسولين، وقللوا الأمور دي. الكلام بتاعنا هنا احنا ما قللناش حاجة، ولذلك لو فرضت ان واحد مثلا بياخد 10 وحدات انسولين وعطنا له 20 جرام حلبة في اليوم صباحا، يتحل محل 10 وحدات، 20 جرام تحل محل 10 وحدات. هما ابتدوا يستخدمون الاسباب، لان الهند ما بتستخدمش الانسولين الا عند الضرورة القصوى. كذلك النوع الثاني من السكر اللي هو بيسموه سكر البالغين، اللي هو اساسا البنكرياس بيفرز كميات من الانسولين لكنها غير كافيه، وجد ان الحلبه اعظم علاج لها، لان كما قلت انها تحتوي على ما يسمى بانسولين لايك سبستانس، يعني شبيه الانسولين، يعني بمعنى بالاضافه الى ان الحلبه بتحتوي على كميات عظيمه من الكبريت. ونحن ذكرنا ان مريض السكر اللي من النوع الثاني بيكون الخيطين اللي هم هيتحدوا مع بعضهم برابطه كبريتيه يزيد الانسولين الفعال. الخيطين دول بيبقوا متوازيين زي شريط القطر، لما بيربط بينهم الكبريت بقنطره بيسموها القنطره الكبريتيه يديني الانسولين الفعال. الحلبه بتحتوي على هذا الكبريت العضوي، يبقى اذا كونها ان هي بذاتها تحتوي على مواد شبيهه بالانسولين بالاضافه لانها غنيه في الكبريت، يبقى بتديني شبيه الانسولين اللي يقوم بفعل الانسولين في الوقت نفسه، بتخلي الخطين اللي بيفرزهم مريض السكر من النوع الثاني اللي هو اساسا الخطين دول غير فعالين بيديهم الكبريت من بره، فبالتالي يربط بين الخطين دول المتوازيين ويحوله الى انسولين فعال، يبقى كانه بيستخدم في هذه الحاله في اتجاهين. ليه بقى؟ وجد ان الحلبه بتحتوي على سلاسل بيسموها السلاسل البيبتيديه المرتبطه بالزنك. وكلمه سلاسل بيبتيديه عشان نبسطها كده، اللي هي عباره عن بروتينات صغيره. البروتينات الصغيره بترتبط بالزنك، ولذلك يعزى إليها التأثير في تخفيض سكر الدم وإزالة المضاعفات بتاعته، بالإضافة إلى احتوائها على الأحماض الأمينية الكبريتية، وهي التي تحول زي ما قلنا السلاسل أو الخطين المتوازيين اللي بيفرزهم البنكرياس، تحولهم من مواد مصنعة للإنسولين غير فعال إلى إنسولين فعال. واحنا قلنا قبل كده كذا مرة ان المريض من النوع الثاني عنده هذه المشكلة، والمشكلة دي مطروحة من سنة 80 في العالم ومحدش قادر يحلها، ومحدش عارف ليه الكبريت اللي بين الخيطين دول بيعتبر ناقص في مريض السكر سواء من النوع الاول او من النوع الثاني، بجانب ان البروتين الصغير اللي موجود في الحلبة المرتبط بالزنك بيستخدم كمضاد حيوي. ولذلك دائما كانوا زمان لما بيعملوا العيش الموجود في الأرياف وبيحطوا عليه حلبة، وكانوا بيستخدموه من الذرة ويضيفوا عليها حلبة، كانت دائما يعني اللي بيأكلها وعنده أي مشكلة في المفران الغليظ أو عنده مشكلة في الأمعاء الغليظة أو المفران الغليظ أو القولون كانت بتشفي تماما، تعتبر زي بلسم لشفاء هذه الحالة. ولذلك الحلبة بتستخدم هي والروانت في شفاء المفران الغليظ اللي فيه تقرحات. بعض الناس بيشكو من قرحة في المفران الغليظ، ليس لها إلا الحلبة لسبب أنها تحتوي على المضاد الحيوي، ولذلك الحلبة تحتوي على هذه المضادة للالتهابات وتستخدم في علاج ألام المفاصل. كمان الحلبة تستخدم في علاج الجروح لأن تحتوي على هذا المضاد الحيوي. إيه المواد الفعالة الموجودة في الحلبة بجانب ما ذكر أنها تحتوي على البروتين المرتبط بالزنك أو اللي بيسموها بيبسيدات الزنك، تحتوي على نوع من أنواع القلويدات، وتحتوي على الكولين اللي بيحافظ على عضلة القلب، بتحتوي على مواد صبغية وزيوت ثابتة، وبتحتوي مادة الحلبة على مادة بيسموها شبيهة الأنسولين وشبيهة الهرمون الأنثوي اللي هو الإستروجين، ولذلك بتستخدم دائما في علاج الدورة الشهرية أو اضطراب الدورة الشهرية، وهي مهمة جدا في إمداد السيدات التي يعانين بعد انقطاع الدورة من هشاشة العظم لاحتواء على هرمون الإستروجين. كما أنه دائما بيكثروا من إعطاء الحوامل في شهورهم الأخيرة كميات من الحلبة لأسباب مهمة، لأنها بتساعد في انقباض الرحم كما أنها مضرة لللبن، وكانوا دايما بيدوا السيدات الحلبة مع العسل الأسود على اعتبار بعد الولادة مباشرة، وما زال هذا الأمر بيعرف باسم المفتأة اللي بيعملوها من السمسم والعسل النحل وعسل الأسود مع الحلبة، لأن فعلا بتقاوم النحافة وتعتبر مادة مغذية ومادة مطهرة وعلى أعلى درجة من التأثير المهم جدا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور لما أعطهنا كان بيدينا فيها زرعة يقول لك عليكم بكذا، إنما لما يأتي رسول الله لو علمت أمتي ما في الحلبة بيدلك بيديك الدلالة، وبعدين أنت أعلم بأمور دنياك، يعني بيديك الدلالة هيك لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها صاعا بصاع ولاشترتها ولو بوزنها ذهب، بيديك الفائدة العمومية لها. ولذلك من المهم دلوقتي أنه كثير جدا من الناس مرضى السكر من النوع الأول يقول لك إيه أنا أكلت بسطرمة يا أخي وشعرت أن السكر بتاعي ابتدى يتضبط لما إيه باكل بسطرمة عشان فيها حلبة، فهي مديته بالكبريت ومديته بالمادة شبيهة الأنسولين وهكذا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدلون على هذا بيقول لك لو علمت أمتي ما في الحلبة من إيه من فوائد لاشترتها ولو بوزنها ذهب، دي دلالة على إن إحنا بنستخدم هذه المواد لها مردودها الصحي ولها فوائدها. ويمكن أهم نقطة إحنا قلنا إن في مشكلة كبيرة جدا أصبحت دلوقتي، لأن العصر الحديث بتاعنا الناس بطلت تمشي، يعني أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللي كانوا موجودين زمان كان دايما في حركة، فبالتالي ما كانش فيه مشكلة في هشاشة العظم. دلوقتي ليه في مشكلة في هشاشة العظم؟ ليه؟ لأن الناس بطلت الحركة وابتدت تأتي إلى السكينة والراحة. ولذلك المادة هنا بقى الإستروجين قل، الست عملت شغلة الرحم الإستروجين قل، يبقى علينا بالشمر والحلبة، وفي الوقت نفسه نلزم بالبردخوش. يعني إذا إحنا عندنا مشروبات إسلامية لها فوائدها ولها مردود في الصحة العامة. كثير جدا من الناس يقول لي والحلبة بتعمل ريحة، لا، الحلبة الحصى المفروض ما تاخدش غير غلوة واحدة، لأن عملية غلي الأمور خطأ وخطأ كبير جدا. يعني مجرد ان انا اديها غلوه واحده بس مش تقعد تغلي، وبعدين الحصى بتاعها اللي ناتج من عمليه الغلي يجب ان يؤكل لانها تحتوي على بقيه مواد فعاله هامه جدا يجب ان لا نغفلها. ووجد ان لها فائده كبيره جدا من البحوث الحديثه انها بتحتوي على ماده بيسموها تراي ميثايلامين، يعني ثلاثي ميثايل الأمين، وده يستخدم كمنشط جنسي للنساء. منشط جنسي للنساء يعني الأسباب، لأنه يزيد من قدرة المرأة، وخاصة لما يعني بعض السيدات بيأتوا وبيشكوا وجد أن هذه تزيد من النشاط الجنسي للنساء. ولذلك يعني دايما الست بعد انقطاع الدورة الشهرية بتشكو من قلة الرغبة الجنسية بنصف لها الحلبة أو مشروب الحلبة صباحا ومساء. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع وفي ما نصحنا به من أنه لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها ولو بوزن هذا. ختاما نتكلم عن الريحان. روى الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه من الجنة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقيل عن الريحان أنه يجم الفؤاد يعني مفرح. والحقيقة كلمة إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه من الجنة، ودائما نباتات أو أعشاب الجنة لابد أن يكون لها الطبيعة المفرحة. ولذلك القهوة العربية اللي بتتعمل من 50% حبهان وخمسين في المية ريحان جاف، يعني ورق الريحان الجاف، يعني بمعنى انه ممكن يجيب ربع كيلو ريحان جاف وربع كيلو حبهان جاف وبيضيفوا عليه ورقة او معلقة المسمار، المسمار اللي بنسميه اللي هو القرنفل، وبيطحنوهم وبيعملوا منهم الهيل او القهوة العربي. ميزة القهوة العربي ان الانسان لو شربها بعد اي اكلة دسمة فإنها مهضمة، بالإضافة أن الهضم دايما لما البطن ترتاح النفس بيرتاح، لأن دايما المعدة لما تكون ممتلئة تضغط على الحجاب الحاجز والحجاب الحاجز بيضغط على القلب. الريحان وجد أنه بجانب استخدامه في البطن زي ما احنا قلنا في الهيل كمهضم يستخدم في علاج الإسهال، وشمه يسكن الصداع، كما استعمل مسحوق أوراقه كمضاد للقروح والبصور، كما أنه عندما يستخدم في صورة لبخة يقوي الأعضاء. يعني في بعض أعضاء بتبقى ضعيفة أو فيها تورم، لو استخدمت لبخة من الريحان وجد أنها بتشيل التورمات والتجمعات الدموية. المواد الفعالة الموجودة في الريحان في مواد عبارة عن جليكوسيدات وعبارة عن زيوت طيارة لها طعم حريف، ومواد تانية لها أسماء علمية لا داعي من ذكرها. الجرعة المناسبة من الريحان مقدار 2 إلى 3 جرام يضاف على السلطة، أو من الخارج مقدار ملعقة كبيرة 8 جرام.